ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وجل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وصلتم وفاضل شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه.
الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات والشهوات، والإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل سبحانه وتعالى، الرجوع من الكل إلى من له الكل. وقال أهل اللغة وأهل العلم الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس. تعرف جميل، الإنابة هي الرجوع من الغفلة إلى الذكر والرجوع من الوحشة إلى الأنس. فما أناب إلى الله من غفل عن ذكره، وما أناب إلى الله من لم يأنس به سبحانه وتعالى. فالمنيب لا يغفل عن ذكر، والمنيب لا يشعر بالأنس إلا مع ربه، ويشعر بالوحدة مع غير ربه تبارك وتعالى. وقال الكسوي: الإنابة الرجوع عن كل شيء إلى الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: الإنابة الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. الإنابة الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. وقال في كتابه الماتع القيم الفوائد، قال: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. تنبه. قال: الإنابة هي عكوف القلب على الله كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عكوف القلب، حقيقة عكوف القلب على الله عز وجل، عكوف القلب على محبته وذكره وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى، وعكوف البدن على امتثال الأمر واجتناب النهي بإخلاص ومتابعة، بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بالإنابة في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأثنى ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام بصفة الإنابة، فقال جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه، يعني متضرع متذلل منيب، أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى، أو عاكف بقلبه وجارحه على الله عز وجل. وقد عرفنا الآن معنى العكوف. وأخبر الله سبحانه أن آياته إنما يتذكر بها ويتبصر بها أهل الإنابة، فقال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد، لكل عبد منيب. إذن الذي يتبصر بالآيات ويتذكر بالآيات الأواب، المنيب إلى الله تبارك وتعالى، الذي يخشى ربه ويخاف عذاب الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل وعلا: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين أي أقم وجهك أنت ومن معك من المؤمنين. الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من الأمة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين منصوب على الحال، منصوب على الحال. فالمعنى أقم وجهك يا محمد أنت ومن معك من المؤمنين، فأقم وجهك أنت ومن معك من المؤمنين منيبين إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالأمر من الله للنبي، لكنه أمر للأمة كلها. ويجوز أن يكون أيضا حالا من المفعول، يعني يجوز أن تكون حالا، أي أن تكون منصوبة على الحال من الضمير في قوله تعالى: أقم أنت وجهك ومن معك من المؤمنين. ويجوز أن تكون أيضا حالا من المفعول في قوله تعالى: فطر الناس عليها. فطر الناس عليها أي فطر الناس منيبين عليها، على فطرة التوحيد، أي على فطرة الإنابة والرجوع والعودة إليه سبحانه. فلو خلوا وفطرهم لما عدلت فطرهم عن الإنابة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو ترك الناس مع فطرهم لما عدلت ومالت وتركت فطرهم الإنابة والتوبة والأوبة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال الله أيضا في حق نبي داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من الأواب الحفيظ؟ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فأهل الجنة الذين يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام هم أهل الإنابة، هم أهل الإنابة، أهل الرجوع من المعاصي إلى الطاعات، أهل عكوف القلب، أهل عكوف القلب والبدن على الله سبحانه وتعالى. والإنابة إنابتان. وقف على هذا الكلام النفيس وتدبر من هنا وأعن قلبك جيدا. الإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته وإنابة لألوهيته. الإنابة إلى الله نوعان: إنابة للربوبية وإنابة للألوهية. إنابة الربوبية أو الإنابة للربوبية هي إنابة المخلوقات كلها بلا استثناء، فلا يخرج عنها كافر أو مؤمن، ولا بر ولا فاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. الكافر والمؤمن، البر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. هذا عام في كل الناس، كما قال في حق المشركين: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فهو يبين حالهم بعد إنابتهم إلى الله تبارك وتعالى في المرة الأولى. فالمشرك ينيب إلى الله، يرجع إليه إن مسه الضر، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا من الله عليه ونجاه أعرض واذا مس الانسان ضر ناى واعرض بجانبه. فالانسان في حال الخير، وهذه لفظة الانسان انسان بصفة عامة، في حال الخير الا من رحم الله يعرف ويلوي صفحة عنقه، وحينما يمسه الشر فذو دعاء عريض تضرع ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه، واذا مسه الشر كان يئوسا. ولا حول ولا قوة الا بالله. فالإنابة الى الربوبية لا ينشق عنها مخلوق. يعني ان كان الإنابة كان معنى الإنابة هو الرجوع، فلا شك انه سيرجع الى الله تبارك وتعالى شاء ام ابى كل انسان كافرا كان او مؤمنا. اما الإنابة الى الألوهية فهي إنابة الانبياء والاولياء والاصفياء، إنابة الى ألوهيته، إنابة عبودية ومحبة. وهي تتضمن على أربعة أمور، أو تتضمن أربعة أمور: محبته أو محبته اللغتان الصحيحتان، محبته سبحانه وتعالى والخضوع له جل جلاله والإقبال عليه والإعراض عما سواه. هذه إنابة الايه؟ الألوهية. إنابة الربوبية لا ينفك عنها أحد، الكل سيرجع إليه جل جلاله. لكن الإنابة للألوهية لا تكون إلا من أنبيائه وأوليائه وأصفيائه. وهذه الإنابة تتضمن على محبته سبحانه وتعالى وعلى الخضوع له جل جلاله والإقبال عليه وحده والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من كان محبا له، خاضعا اليه، مقبلا عليه، معرضا عما سواه. لا يستحق اسم المنيب الا من كان محبا له، خاضعا اليه، مقبلا عليه، معرضا عما سواه. هذا هو المنيب، قلبه ممتلئ بحب الله، مقبلا على الله عز وجل، خاضع اليه ذليل، معرض عما سواه. هذا هو العبد الاواب المنيب. فالمنيب الى الله هو المسرع الى مرضاته، الراجع اليه كل وقت وحين، المتقدم الى محبته، وهي في اللغة الرجوع كما ذكرت الان. اذا الانابة بمعنى الرجوع، انابة الى الربوبية وهذه لا ينفك عنها كافر او مؤمن، وانابة الى الالوهية وهي انابة الانبياء والاولياء والاصفياء. والعبد المنيب هو المحب لله، الخاضع اليه، المقبل عليه، المعرض عما سواه جل جلاله. تدبر معي كلام صاحب منازل السائرين، وهو كلام يحتاج الى تركيز شديد جدا. فابن القيم يفصل ويفسر في المدارج كلام صاحب المنازل. فاسمع ماذا قال صاحب المنازل في تعريف الإنابة. قال الهروي رحمه الله وغفر الله لنا وله، قال: الإنابة ثلاثة أشياء. تدبر هذا الكلام فستستمع إليه لأول مرة. قال: الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إلى الحق وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إلى الحق حالا كما رجع إليه إجابة. أظن محدش عارف حاجة. خلي بالك، قال العروي صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الإنابة ثلاثة أشياء. كلام نفيس والله العظيم، يجب أن نعض عليه بالنواجذ. ورحم الله شيوخنا وعلماءنا وجزاهم الله عنا خيرا. قال: الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. سأفصل الآن. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. ثانيا: الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. ثالثا الرجوع اليه حالا كما رجع اليه اجابه. خذ التفصيل وركز معي. الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. بمعنى لما كان التائب قد رجع الى الله سبحانه وتعالى بالاعتذار والاقلاع عن معصيته، هذا هو الرجوع الى الحق اعتذارا. لما كان التائب قد رجع الى الحق اعتذارا فاعتذر واقلع عن المعصيه، كان من تتمة ذلك رجوعه الى الحق اصلاحا بالاجتهاد في العمل الصالح والطاعة واصلاح ما افسد قبل ذلك بالمعصية. واضح؟ يبقى الرجوع الى الحق اعتذارا، الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. هنا وعمل عملا صالحا اصلاح ولا اعتذار؟ اصلاح. احسن. يبقى الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه ايها التائب اعتذارا. قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدلوا سيئاتهم حسنات. وقال تعالى الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. الا الذين تابوا واصلحوا. يبقى الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. اذ لا تنفع توبه وبطاله، لا تنفع توبه وبطاله. توبه ما عدا الاصلاح لما فات تنفع. مش احنا قلنا من شروط التوبه العمل الصالح بعد الاقلاع عن الذنب والندم؟ يبقى الشرط الثالث ايه؟ العمل الصالح والاصلاح. فتوبة مع بطالة لا تصلح، فلا بد من توبة وعمل صالح، ترك لما يكره سبحانه وتعالى وفعل لما يحب سبحانه وتعالى. اسمع دي واحفظها. تخل عن معصيته وتحل بطاعته. سجلها دي. تخل عن معصيته وتحل بطاعته. تتزين بالطاعة وتتخلى عن المعصية. هنا تحلية بعد التخلية في التوبة، لكن في التوحيد تخلية قبل التحلية. معنى في التوبة تحلية بعد التخلية؟ لا، بعد التخلية. في التوبة تحلية بالطاعة بعد التخلية من الايه؟ من المعاصي. لكن في التوحيد تخلية قبل التحلية. تخلية بالكفر بالطاغوت وتحلية بالتوحيد لله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله التخلية على التحلية في التوحيد، لأنه لابد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى الأمر الأول الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. الأمر الثاني خلي بالك الرجوع إلى الحق وفاء كما رجع إليه عهدا. اعتقد الاربع واضحة كده شوي. الرجوع الى الحق وفاء كما رجع الى الحق عهدا. رجعت الى الله سبحانه وتعالى عند اخذ العهد عليك ان ترجع اليه ان زلت قدمك في المعصية. مش في عهد بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده؟ ها؟ ان زلوا عادوا وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى. هذا عهد من الله على كل مسلم زل ووقعت قدمه في المعصيه ان يرجع الى الله عز وجل. فان اعاد واناب ناب الى الله تبارك وتعالى للعهد الذي اخذه الله عليه. ها؟ واوفوا بعهد الله واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقال تعالى ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وقال تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. يبقى التائب اذا عاد واناب الى الله سبحانه وتعالى فقد اناب اليه عهدا، ويجب عليه ان ينيب اليه وفاء. يبقى التوبة الإنابة الأولى إنابة إيه؟ عهد. وفاء بالعهد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الرجوع اليه بالوفاء بعهده كما رجعت اليه عند اخذ العهد عليك، كما رجعت اليه عند اخذ العهد عليك فرجعت اليه بالدخول تحت عهده اولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. والحديث فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، يبقى في عهد مقطوع عليك ان ترجع وان تنيب الى الله، فان زلت قدمك وعدت الى الله سبحانه لتفي بهذا العهد فهذه هي الدرجه الثانيه، الا وهي ان ترجع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا. واضح يا اخوانا؟ فان الله سبحانه اخذ عهده على جميع المكلفين، ده العهد الاول، اخذ الله عهده على جميع المكلفين بطاعته. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. اذن فهناك عهد مقطوع من الله على كل الخلق بتوحيده بطاعته بعبادته وحده لا شريك له. اخذ عهده على انبيائه ورسله على لسان ملائكته او الى الرسول بلا واسطه كما كلم الله موسى تكليما، واخذ عهده سبحانه على الامم بواسطه من الانبياء والرسل، اخذ عهده على الامم بواسطه الانبياء والرسل، واخذ عهده على الجهال بواسطه العلماء، واخذ عهده على هؤلاء بالتعلم وعلى هؤلاء بالنعم، ومدح الموفين بعهده واخبر بما لهم عنده من الاجر العظيم، فقال ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وهذا تناول العهد مع الله بالوفاء له والاخلاص والايمان والطاعه، والعهد كذلك مع الخلق. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من علامات النفاق غدر العهد، غدر العهد اذا عاهد غدر، ايه منافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. هذه روايه ابي هريره في الصحيحين، روايه عبد الله بن عمرو اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. يبقى من خصال النفاق غدر العهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يرفع عند إسكه يوم القيامة يقال ألا هذه غبرة فلان لابن فلان. اللهم استرنا لا تفضحنا. لكل غادر لواء عند إسكه، عند إسكه يعني عند مؤخرته، يرفع اللواء من هذا المكان كناية عن الفضيحة والمعرة، لأنه كان غادرا فأومن من جنس عمله وجوزي من جنس غدره وخيانته. لكل لواء، لكل غادر لواء يرفع عند إسكه يوم القيامة يقال أنا هذه غبرة فلان لابن فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فمن أناب إلى الله، فما أناب إلى الله، ما أناب إلى الله من خان عهد الله وغدر به، ليس من الأولين. ما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم يند إلى الله سبحانه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد الذي قطعه الله عليك ثم بالوفاء به. واضح؟ يبقى العودة إلى الحق عهدا وفاء كما رجعت إليه عهدا. وأيضا الأمر الثالث الرجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابه، الرجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابه. الله سبحانه وتعالى دعا للتوبه وللطاعه والانابه، فلبيت بالاجابه القوليه بقولك لبيك وسعديك، هذا قول كلنا أجاب الله بلسانه، لكن من منا أجاب الله بحاله؟ بحاله يعني بقلبه وعمله، هذا معنى الحال، حال يعني القلب والعمل. كلنا أجاب الله بلسانه لبيك وسعديك، لكن من منا أجاب الله بحاله بقلبه وعمله؟ والحال القول والعمل، إن خالف القول القلب والعمل، إن خالف القول بذرت بذور النفاق في القلوب. ولذلك ترى كثيرا من القلوب الآن التي تسمع عن الله وعن رسوله لا تتأثر، لأنها ما أجابت ربها إلا باللسان إلا بالقول، ولم تجب ربها قلبا ولا عملا، لم تجب ربها قلبا ولا عملا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، واسترنا بسترك الجليل، واجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا يا أرحم الراحمين. فالرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة، معناه أن الله قد دعاك فأجبته وقلت لبيك وسعديك، فلا بد من أن تجيبه حالة، بمعنى أن يصدق قلبك وعملك قولك، بمعنى أن يصدق قلبك وعملك قولك لسانك، وإلا فأنت قد أجبت الله بلسانك ولم تجب بجنانك وأعمالك. وهذا من أعمال المنافقين ومن صفات المنافقين والعياذ بالله. فالأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، الأحوال القلب والعمل، الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول لصدقه وكذبه شاهد من أحوال العبد، كل قول عليه شاهد من أحوال أي عبد، إن كان القول صادقا أو كاذبا. قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، اعملوا به، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. كأن علي يجسد حالنا الآن تماما، فقد يغضب الرجل من أهل العلم إن سأل عن طالب من طلابه فرأى أنه قد حضر لشيخ آخر، يغضب ويتألم، ويجوز له الغضب في حال ولا يجوز له الغضب في حال، من الإنصاف. يجوز له أن يغضب إذا سمع أن طالبا من طلابه قد ترك مجلس السنة وذهب إلى مجلس بدعة، حينئذ له أن يغضب. لكن إن سمع أنه ترك مجلس السنة إلى مجلس آخر من مجالس السنة، إن رأى من نفسه الغضب فعليه أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله، وأن يبحث عن إخلاصه، فإن قلبه يحتاج إلى إخلاص. كان مالك بن دينار يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ولذلك لما سئل أحد السلف: لماذا إن تحدثت أبكيت الناس وإن تحدث غيرك لا يبكون؟ فقال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، إن لفحت الكلمات حرارة الإيمان وحرارة الصدق صادفت قلوبا فاسات. وهذا حال النائحة الثكلى التي أصبت بالفعل، وقد كان بينها وبين امرأة تستاء شر لتقول كلمات في شأن رجل توفي او امرأة ماتت. فالحال قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح يصدق القول او يكذبه. اللهم ارزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والاحوال، انت ولي ذلك يا سميع يا متعال. اذا الرجوع الانابة ثلاثة اشياء: الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا، والرجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا، والرجوع اليه حالا كما رجع اليه اجابة. طب خلي بالك من الكلام ده. قال: وانما يستقيم الرجوع اليه اصلاحا بثلاثة اشياء. الاول احنا قلنا اول شيء الرجوع اليه اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. كم ارجع الى اصلاحا ازاي؟ لا يستقيم الرجوع الى الحق اصلاحا الا بثلاثة اشياء. خلي بالك من كلام النفيس ده: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. ثاني: يستقيم الرجوع الى الحق اصلاحا بثلاثة اشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين خلقه. تخرج من الايه؟ من التبعات. يعني لا تخرج، لا تحقق الإنابة اصلاحا كما حققتها اعتذارا الا بالخروج من التبعات، اي بالتوبة من الذنوب التي كانت بينك وبين الله والتي كانت بينك وبين الخلق. ثم بالتوجع للعثرات، بمعنى ان يتوجع لعثرته ان عثر في المعصية. خلي بالك والله من الكلام ده. فيتوجع قلب المنيب ويتصدع، وهذا دليل على انابته الصادقة الى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا يتصدع من عثرته، فانه دليل على فساد قلبه وموته. واحد اما يصحى من النوم ويلاقي الساعة 6:30 الفجر فات، قلبه يتصدع ويحمل هما على رأسه لا يعلم حقيقته الا الله، ويبقى طوال النوم خايف مع انه واخذ بالاسباب، ربما يكون ضبط المنبه، ربما يكون سأل الله ان يوقظه، لكن ربه تصدق عليه وعلى بدنه لهذه الدقائق التي نام فيها. نعم، فانت لا توقظ الا بقدر الله، ولا يطرب على اذنك الا بقدر الله. ولقد نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة الفجر حتى ايقظه واصحابه حر الشمس، فكل شيء بتقدير، لكن حاله المنيب ان يتصدع قلبه ان فاته خير، وان سل في معصية يتألم. ان عاد الى بيته في الليل مثلا وقبل ما ينام كده مش على طول يسحب على الثالث، لا، يقعد كده شوية من المتوضع وصلى الوتر ونام على جنبه الايمن شوية كده. انا قلت ايه النهاردة؟ جلست في كم مجلس؟ اغتبت كم اخ؟ نمت كم مرة؟ يفضل كده في محسبة مع نفسه فيتوجع قلبه. طب يا ترى لو جاءني ملك الموت الان ايه الحل؟ ماذا اصنع؟ لو مت الان بهذه المصائب هل حال المميت؟ تفكره وتصدع قلبه دليل على حياة قلبه ودليل على صدق إنابته إلى الله تبارك وتعالى. شتان بين هذا وبين من لا يتألم قلبه ولا يتصدع قلبه لوقوعه في ذنب أو لوقوعه في معصية، فإن دل ذلك فإنما يدل على فساد قلبه وموت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يستقيم الرجوع إلى الحق إصلاحا بالخروج من التبعات والتوجع الى العثرات. يتوجع التائب المنيب لعثرته ان زل،
فيتقطع قلبه ويتألم، وهذا دليل على صدق إنابته إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا تصدع من عثرته فإنه دليل على فساد قلبه وموته والعياذ بالله. وأيضا أن يتوجع العبد المنيب لعثرة أخيه المؤمن إن عثر وذل. تنبر هذا الكلام النفيس، قال وأيضا أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهذا دليل على رفقة قلبه وصدق إنابته لربه. من هنا مثل يا أخوان في الأمة دي كلها في الصفوة، من يتألم إن عثر أبوه كأنه هو الذي عثر؟ ما فيش في الأمة كلامنا، ما أظن، لست يعني خالقا ولا يائسا من رحمة الله، لكنني لا أرى الآن هذا الخلق، لا أرى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إذا ذل الأخ وعثر يود أخوه أن لو أظهر عثرته وأظهر ذلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكمل ذلك باستدراك الفائتات، إذا بمب سألت خف لي بمب والله ما مصطفى يا رب. ويكمل ذلك باستدراك الفائتات، وهو استدراك ما فاته من طاعة وقربة. استدراك الفائتات أن يستدرك المريد ما فات بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة، لا سيما إذا اقترب أجله، فبقية عمر المؤمن يستدرك بهذه البقية ما فات ويحيي بها ما أمات. هذا هو المنيب إلى رب الأرض والسماوات. ويستقيم الرجوع إليه عهدا كما رجعت إليه وفاء، يستقيم بثلاثة أشياء أيضا، خلي بالك، بالخلاص من لذة الذنب، وبطرح الاستهامة من أهل الغفلة، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. لحظة، لا يستقيم الرجوع إليه عهدا كما رجع إليه وفاء إلا بالخلاص من لذة الذنب، فإن العبد إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب. يعني فيه رجل مثلا والعياذ بالله زنى وبعدين تاب، لكن يرجع بعد التوبة يتذكر لذة الذنب وتحدثه نفسه بالعودة، والله إن شاهد نفسه وحال بينه وبين الوقوع في الذنب مرة أخرى فهذه درجة طاعة أسأل الله أن لا يحرمه الأجر عليها. لكن كالتالة التال بين من يتوب إلى الله ويتذكر من آل لآخر لذة الذنب، وبين من ينيب إلى الله سبحانه وتعالى وتنقطع عنده بالمرة لذة الذنب الذي وقع فيه من قبل. فإن العبد إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب، بل وعاد مكانها، أي مكان هذه اللذة، ألما وتوجعا لذكره، فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. اللهم إلا إذا حالت بينه هذه الفكرة، اللهم إلا إذا لم تحل بينه وبين الوقوع في المعصية، أما إن حالت بينه وبين الوقوع في المعصية فإنه يجر على ذلك حتما. لذلك قيل أي الحالين أعلى، حال من يجد لذة الذنب في قلبه وهو يجاهد نفسه لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتجزعا وطمأنينة، أيهما أكمل؟ قيل حال هذا، أي الذي ماتت لذة الذنب في قلبه، حال هذا أكمل وأرقى، فغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا. يعني غاية المجاهدة أن يصل إلى مرتبة أن لا يجد في قلبه لذة الذنب، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب بلا نزاع، أي من يجد اللذة في الذنب أو للذنب لكنه جاهد نفسه حتى لا تقع في ذات الذنب مرة أخرى. قيل النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، كان نفس تأمر صاحبا بالذنب، ثم اللوم عليه تلومه بعد ما يفعل، ثم الندم. نفسك تأمرك بالذنب، بعدين تلومك على فعل الذنب، ثم بعد ذلك تشعر بالندم على فعل الذنب، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها للنفس، وهي التي يسمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتحميله إلى درجة الطمأنينة إلى الله، فهو بمنزلة راكب القطار والأهوال، أماكن المقترب والمهلكة، ليصل إلى البيت الحرام، ليطمئن قلبه برؤيته والطواف به. أما الرجل الآخر الذي وصل إلى البيت وهو يطوف بالبعد بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا، ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك مشغول بالوسيلة. أولا العمل يسهل الطريق، وعمال يستعد عشان يوصل للبيت، هذا يختلف عمن وصل إلى البيت ولا ينشغل إلا بالطواف والركوع والسجود، فهذا منشغل بالغاية وهذا منشغل بالوسيلة، وكل له أجر، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون يعلمه الله تبارك وتعالى. وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا الذي يجاهد نفسه، يعني صاحب القلب الذي اطمأن إلى ربه، فرق كبير بين صاحب هذا القلب وبين من لا زال على الطريق يجاهد نفسه حتى يصل بقلبه إلى درجة الطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان أكثر عملا، اللي هو المجاهد اللي عمله جاهد نفسه، وإن كان أكثر عملا فقدر، خلي بالك من الكلمتين دول، فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم من عمل المجاهد ولو كثر. عمل المطمئن بكيفيته وجملته أعظم من عمل المجاهد لنفسه وإن كثر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فما سبق أبو بكر الصديق أصحاب النبي بكثرة عمل، بل لقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة من أبي بكر، لكنه سبقهم جميعا بأمر قام في قلبه، حتى إن أفضل الصحابة بعد أبي بكر وهو عمر كان يسابقه ولا يراه في كل مرة إلا أمامه، أي إلا أبا بكر أمامه، ولا يرى نفسه في كل مرة إلا خلفه. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فوافق ذلك مالا كان عندي. قال: فأتيت النبي فقلت، قال عمر، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال عمر: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسبق أبا بكر إلى شيء أبدا. ما سبق الصديق بكثير عمل، لكن بأمر وقر في قلبه، إنه اليقين، إنه الطمأنينة لله، إنها الثقة في الله، إنها العبودية لله. فصاحب أعلى يقين في الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. تدبر موقف عمر في الحديبيه، وتدبر موقف الصديق، وتدبر موقف عمر يوم مات المصطفى، وتدبر موقف الصديق يوم مات المصطفى، لتقف على الفارق الكبير بين يقين الصديق ويقين عمر، بين ما وقر في قلب أبي بكر وبين ما وقر في قلب عمر، وهذا هو الذي سبق به الصديق كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب عمر في الحديبية إلى رسول الله بعد هذا الصلح الملحد من وجهه بنظر عمر.
يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله حقا؟ سيقول بلى. أولسنا على الحق؟ سيقول بلى. أوليس على الباطل؟ سيقول بلى. سيقول عمر
فلما نعطي الدنية في ديننا وفي رب أليس قبلنا في الجنة وقبلنا في النار؟ سيقول بلى. سيقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟
فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا عمر إني لرسول الله وإن الله لناصر. فيغضب عمر مثل هذا الكلام ويفرق عمر رسول الله ويذهب إلى أبي بكر.
أنا عاوز تلاحظ أن إجابات الصديق مع أنه ما كان مع النبي بدليل أنه ترك وذهب إليه كأنها نسخة من إجابات النبي الصادق. فيذهب عمر إلى الصديق يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟
فيقول بلى.
أولسنا على الحق؟
فيقول بلى.
أوليس على الباطل؟ فيقول بلى. فيقول عمر أوليس قتلاه في النار وقتلنا في الجنة؟ فيقول الصديق بلى.
فيقول عمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول الصديق يا عمر إلزم غرده فإنه لرسول الله وإن الله لناصر.
حق شديد. عمر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأعلى صوته والله لا أعلون بسيفي هذا من زعم أن رسول الله قد مات. رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع رسول الله ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. كلام عمر.
ويأتي الصديق من بيته بالصبح فيشق الجموع التي تصرخ وتلتف حول عمر وهو يهيج ويصرخ فيها ويدخل بيت عائشة ويرى رسول الله مسجد قد مات بالفعل فيكشف الغطاء عن وجهه ويقبله بين عينيه كما في رواية حسنها شيخنا الألباني في مختصر الشمالي وينادي عليه ويقول ضد حيا وميتا يا رسول الله. وفي لفظ الصحيحين أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم. ويطرق الصديق حبيبه المصطفى ويخرج إلى هذه الجموع المنتهبة ليقول إلي أيها الناس على رسلك يا عمر اهدأ يا عمر. ويلتف الناس حول أبي بكر فيعلنها في غاية اليقين والقوة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بالله عليكم أي يقين هذا؟ لو فتحت في كل قواميس اللغة لن تجد كلمات غطراقة لتسعفك للتعبير عن موقف أبي بكر وعن يقينه وصدق توكله وحقيقة معرفته بربه جل وعلا. أمر وقر في القلب. ما سبق الصديق أصحاب النبي بكثير الصلاة ولا بكثير الصيام بل ورب الكعبة بالدليل من أصحاب النبي من كان أكثر صلاة وصياما وحجا وقراءة للقرآن لكنه فاق الجميع بأمر وقر في قلبه إنه الإيمان إنه اليقين إنه التصديق إنه التصديق. لذلك سمي الصديق وما أجمل قول ابن القيم إذ يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين قادر الفاقة يحوم حول حد الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش القبر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. الأتقى هو أبو بكر رضي الله عنه ولقد نزلت هذه الآيات في حق أبي بكر رضي الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عجيبة أي عجيبة. الله يقول لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى ويقول للصديق ولسوف يرضى. انظر إلى مكانة أبي بكر. قال فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل وقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن سبق بأمر آخر قام بقلبه حتى إن أفضل الصحابة بعده وهو عمر كان يسابقه ولا يراه في كل مرة إلا أمامه. ولكن عبودية من يجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشقة، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال، هل بالك، فأفضل الأعمال، ها إيه هو أفضل الأعمال؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. 187 درس في العقيدة.
أفضل الأعمال يا طلبة العلم، ها ها بتسمع واحد بس، ها 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 والله ما أجاب أحد الإجابة الصحيحة، ها 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 الإيمان يا طلبة العلم، الإيمان يا من تريدون الجهاد، أفضل الأعمال في الإيمان. 187 درس في العقيدة، مش عارف أفضل الأعمال، مش ولا حاجة تحزن، حاجة تحزن والله العظيم. طيب إن الله نجا رجل، أفضل الأعمال الإيمان، والجهاد أشق من الإيمان، ولا الإيمان أشق من الجهاد؟ فاليمان أشق من الجهاد؟
هذا الخير، هذا الخير. طيب إن شاء الله حروح بعد النار أعرف في البيت بقى.
فاليمان أشق والجهاد أشق؟ الجهاد أشق، ومع ذلك يأتي الجهاد في المرتبة التالية بعد الإيمان، مع أن الجهاد أشق من الإيمان. واضح يا أخوانا؟ فقد تكون عبودية من يجاهد نفسه شديدة وأشق، لكن لا يلزم من مشقتها أنها تفضل في الدرجة غيرها من الأعمال. فأفضل الأعمال الإيمان بالله، والجهاد أشق منه لكنه يأتي بعده في الدرجة، ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وبعد ذلك ذات درجة الشهداء. طيب الأمر الثاني من علامات الإنابة ترك الاستهانة لأهل الغفلة، ترك الاستهانة لأهل الغفلة والخوف عليه مع فتحك لنفسك باب الرجاء. فأنت ترك لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن ترك لهم في نفس الوقت الرحمة، ترك لأهل الغفلة في نفس الوقت الرحمة، يعني أنت تخشى عليه النقمة لكن ترك لهم في نفس الوقت أن يرحمهم الله تبارك وتعالى، وأن تخشى أنت على نفسك النقمة وإن كنت على طاعه طبعا ببركة عليك. فإن كنت ولا بد مستهينا لأهل الغفلة ماسكا لأهل الغفلة لانكشاف غفلتهم لك ولانكشاف معاصيهم لك ولرؤيتك ما هم عليه من غفلة ومعصية، خلي بالك، فلا حرج عليك أن تنفتهم لذنوبهم، لكن ينبغي أن تكون لنفسك أنت أشد مقتا. واضح؟ ينبغي أن تكون لنفسك أنت أشد مقتا من مقتك لأهل الغفلة، وينبغي أن تكون أرجى، يعني ترجو لهم الرحمة أكثر من رحمة الله لنفسك، لأنك أكثر بعيوب نفسك من عيوبك، من بصرك بعيوب غيرك. ومن وقف على عيوب نفسه وقف على البلاء الكثير، فحينئذ النظر الى رجل من اهل الغفله مفيش مانع ان تبغضه لغفلته وتبغضه لمعصيته، لكن ان تغطى هذا لغفلته ولمعصيته فينبغي ان يكون بغضك لنفسك اشد. وان رجوت الرحمه لاهل الغفله وان رجوت الرحمه لنفسك لانك متصور انك على طاعه، فيجب عليك ان يكون رجاؤك بالرحمه لاهل الغفله اشد. واضح؟ مر رجل من اهل الصلاح على مجموعه من اهل المعاصي، فقال له جليس من جلسائه: ادعو الله عليهم، ادعو الله على هؤلاء مسلمين والمسلمين عاصين مسلمين، ادعو الله عليهم. فقال: ارفعوا ايديهم. فرفعوا ايديهم فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فواحد قال ليه ده؟ ايه ده الوحيد؟ نفس المسلمين على معصيه يقول لك ادعوا الله يستدعوا الله لهم. فقال اعلموا بان الله لن يفرحهم في الآخرة الا ان وفقهم في الدنيا لطاعته وما ضركم ذلك من شيء. انت زعلان ليه؟ انك انت عاوز تخش في جهنم؟ شيء غريب، عاوز تخش في جهنم ليه؟ سبحان الله، يعني انت تبغض المعصيه وكلنا نبغض المعاصي، لكن عاوزين نفرق بين بغض المعصيه وبغض الرجل المسلم المسكين اللي زل في المعصيه ده. انا ابغضه لمعصيته، ولو غضبت منه وغضبت عليه فانا ارجع الى نفسي لاقف على عيبها وجهلها وتقصيرها، فساكون ان كنت من المنيبين الصادقين ساكون اشد غضبا من نفسي اكثر من غضبي على هذا الغافل المدرك، لان عيوبي اكثر والعيوب. وان رجوت الرحمه من الله لي فانا ارجو الرحمه من الله لاخي المسلم العاصي المجرم، لانه قد يكون اقل ذنبا ومعصيه مني. فنحن نرغب المعاصي لكننا لا نغتر بطاعتنا على اهل المعاصي. في مسلم نجي يدعو احد من اخوانه لله، يعني يدعوه ولسانه حاله يقول انا الشقي وانت الشقي، فبس بالراحه شوي، انا العالم وانت الجاهل، كان بيتكلم كده ومنخره في السماء، انا العالم وانت الجاهل، انا المتبع وانت المرتدع، وهكذا. ورب العزه يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما حالك قبل التوبه؟ قل لي ايه اللي كان مدخن واللي كان بيشرب حشيش واللي كان ارتكب زنا واللي ارتكب شرب الخمر؟ ما منا من احد، ما منا من احد بلا استثناء، بلا استثناء الا وكان على المعاصي وما زال على المعاصي. فتبقر ليه وتمتن ليه وهتعشت بعملك لماذا؟ قال من علامات الانابه ترك الاستهانه باكل اهل الغفله والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك لترضى لنفسك الرحمه ولتخشى على اهل الغفله النقمه، ولكن ارجو لهم الرحمه واخش على نفسك النقمه، فان كنت لابد مستهينا باهل الغفله ناقشا لهم لانكشاف احوالهم لك ورؤيه ما هم عليه من غفله، فكن لنفسك اشد مقتا منك لهم وكن ارجى لهم لرحمه الله منك لنفسك. قال بعض السلف لن تفقه كل الفقه حتى تنفق الناس في ذات الله ثم ترجع الى نفسك فتكون اشد لها مقتا. معايا؟ خلي بالكم من الظروف دي. هذا الكلام قال ابن القيم لا يفقه معناه الا فقيه بدين الله. هذا الكلام لا يفقه معناه الا فقيه بدين الله، فان من شهد حقيقه الخلق وعجزهم وضعفهم وتكفيرهم بل تفريقهم واضاعتهم لحق الله واقبالهم على غير الله وبيعهم حظهم من الله لابخس الاثمان من هذا العاجل الثاني لم يجد بدا من مقته، يعني من نظر الى احوال الناس لم يجد بدا من مقته بهذا الصادق بشرط. لكن اذا رجع الى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيره من ذلك كان لنفسه اشد مقتا واستهانه، فهذا هو الفقيه في دين الله تبارك وتعالى. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس، اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. حديث صحيح مسلم، اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم بالضم وفي لفظ فهو اهلكهم، قال النووي فهو اهلكهم بالفتح اي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، واهلكهم بالضم اي اشدهم هلاكا، اي اشدهم هلاكا. قال النووي لكن يجوز ذلك اذا نظر الانسان الى احوال الناس وبعدهم عن منهج الله تبارك وتعالى بشرط ان يكون من اشد الناس مقتا وبغضا لنفسه مع تشكيك
لعيبه والوقوف على عيب نفسه والوقوف على تقصيرها. يعني اذا نظر الانسان الى احوال الامه واحوال الناس وقال لقد ابتعد الناس عن منهج الله وكذا، من باب التذكير، من باب حث الناس على العوده الى امر الله لا من باب العجب بما هو عليه، فهذا هو منهج الانبياء ومنهج الصالحين والعلماء ممن يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر في كل زمن وحين. بل هذا شرط من شروط خيريه هذه الامه. قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اما الاستقصاء، الامر الثالث على نفس هذا، اما الاستقصاء في رؤيه علل الخدمه معناه ايه؟ معناه ان تفتش في قولك وعملك لتميز ما كان منه لله وما كان منه لحظ الناس. يقول سبحان الله تعريح تعريح لنا جميعا، اقسم بالله هذا الكلام لي ورب الكعبة لي قبل اي احد، هذا الكلام تعريح للجميع. انظر الى قولك وعملك لتميز بين ما كان من القول والعمل لله وبين ما كان لحظ الناس. والله الذي لا اله غيره لو صدقت لن تجد قولا ولا عملا الا وكان فيه حظ النفس اوفر. مش عاوز اقول كل القول وكل العمل الا من رحم الله. لو فتشت القول ده لله ولا للنفس، العمل ده لله ولا للنفس، عشان تميز بين ما كان لله وما كان للنفس. هذا هو المراد برؤيه علم الخدمه. يعني انت تعمل وتقول وتتكلم، ايه العله؟ ايه الغايه؟ ايه الهدف؟ فهل انا بعمل لله؟ ولو صدق، وخلي بالك لو استطاع ان يخدع نفسه وان يخدع اهل الارض فلن يستطيع ان يخادع رب السماء والارض. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. اللهم فاتر قلوبنا من جميع الامراض يا الله. والله العظيم تعريح لحال الصحوه ولحال مشايخ الصحوه وطلبه العلم في الصحوه، تعريح واضح. رؤيه علل الخدمه ليه؟ لا تتم العباده الا بهذا، لتميز بين ما كان لله من قول قهارك وبين ما كان لحظ نفسك. قال ابن القيم: لا اله الا الله، فكم في النفوس، خلي بالك، فكم في النفوس من علل واغراض وحظوظ تمنع الاعمال ان تكون لله خالصه، وتمنع ان تصل الاعمال الى الله. اسمع: وان العبد، يا الله، وان العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر ومع ذلك فعمله غير خالص لله، ويعمل العمل عبد اخر والعيون قد استبارت عليه نفاقا وعمله خالص لوجه الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا يميز هذا الا اهل البصائر واطباء القلوب العالمون بادواء القلوب وعللها. فبين العمل، اسمع ركز كده، فبين العمل وبين القلب مسافه، بين العمل وبين القلب مسافه. خلي بالك لسه في مسافه ثانيه بين العبد وبين الرب. الاول بين القلب والعمل، فبين العمل وبين القلب مسافه، وفي تلك المسافه قطاع تمنع وصول العمل الى القلب. فيكون الرجل كثير العمل، يحضر مجالس علم، بيصلي النواس، بيصوم النواس، بيتصدق، ده عمل، بس في مسافه بين هذا العمل وبين القلب، وقطاع تمنع وصول هذا العمل الى القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل من هذا العمل الى قلبه شيء من المحبة ولا من الخوف ولا من الرجاء ولا من الزهد في الدنيا ولا من الرغبة في الآخرة ولا من النور الذي يفرق به بين أولياء الله وأعدائه ولا يفرق به بين الحق والباطل. ولا فلو وصل أثر هذه الأعمال إلى قلبه لاستنار القلب وأشرق
وراء الحق والباطل، وميز بين اولياء الله واعدائه، واوجب له كل ذلك المزيد من الاحوال التي تقربه من مرضات الكبير المتعدد. واسمع الكلام ده، هل واضح يا اخوانا؟ افصل شوي. العبد قد يكون العبد كثير العمل، لكن العمل ده بينه وبين القلب مسافه كبيره جدا، وعليه قطاع قطاع فوق. الرياء، حب الشهره، حب الجاه، حب السمعه، النفاق، المن، الاجمال بالعمل، قطاع فوق. فتحول بين وصول العمل الى القلب، فما شعرش القلب بلذه العمل بصلي، بس يطلع من الصلاه مباشره يغتاب احد اخوانه. يبقى ده ما دقش حوار بالايه؟ الصلاه. ما فيش العمل ده ما وصلش لفين؟ للقلب. يطلع بره ينظر الى الحرام، ما وصلش العمل الى القلب، يتصدق وبعدين يقول ايه؟ ابقى خلي بالك وحافظ على الجزم اللي انت جايبها لك الشهر اللي فات. يمتن، ما وصلش العمل الى القلب. اظن ده واقع، مش هقول كل الامه، ده واقع جل الامه. ما فيش اعمال بتؤثر في القلوب. فين الحب لله؟ ما فيش. ليه؟ لان فيه مسافه بين العمل والقلب. العمل الجوارح عمله، لكن ما وصلش للقلب. القلب ما دقش لذه في العمل، ولم يعرف حلاوه العمل، ولم يعرف حقيقه العمل. لا خوف ولا رجاء ولا استعاذ ولا توكل ولا رجاء ولا اي شيء، انما هو عمل. صلى صار، يعني ممكن احد يكون طول اليوم في رمضان طول اليوم، واول شيء يعمله يبدا بالمعصيه، هو فتح التلفزيون على مثلا رقص، مش الصيام بقى يحط بينه وبين الرقص ويجي المراه عليه طرق، يقول يقفل ده انا كنت صيام. لا 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 لا، بالعكس، ده هيفضل كده يقول استغفر الله استغفر الله، اللهم اني كنت صائما. كان ما فيش تصوم بالجوارح، لكن القلب ما وصلتوش العكس. يجي اخي النهارده بعد المحاضره عاوزه ويسمع القران يوم يخشع، مش قادر يخشع، كل ما ينجد او كده ها ويكش عشان عاوز يخشع، متصور الخشوع بالجوارح مش عارف يخشع. ليه؟ لان القلب فاضح شهوات وشبهات، فكل ما يحصل الخشوع الخشوع يقع، ملوش مكان ملوش مكان. عشان الخشوع يجد مكانا لازم يحل القلب شوي من الشهوات والشبهات والفتن والدنيا، عشان تجد في القلب مكان للخشوع، مكان للحب، مكان للخوف، مكان للرجاء، مكان للتفويض، مكان للإنابة. لازم يجد مكان في القلب، والا تيجي بحث الخشوع يقع. تقول بقى ما تعرفش تقرات الفتحه والتاهل، ولا قرات التشهد والتوائم، ما تعرفش التفرقه الثالثه ولا الفرقه الاولى، وهذا حال كثير من المسلمين. اسال الله ان يبصرنا بشبه الجميل في الدنيا والاخره. فبين العمل وبين القلب مسافه. خلي بالك من الكلام ده، مش هتلاقي مكان ثاني خالص، مش هتلاقي مكان ثاني خالص لغير الفجر ابدا ابدا. هتشرق وتغرب مش هتلاقي الكلام ده. والله العظيم لو عرفتم قدر هذه الظروف لعرضتم عليها بالنواجذ، لكن اصلا الله لو سخر العمل بين القلب وبين العمل مسافه، مسافه دي فيها قطاع طرق. العبد يعمل بالجوارح، لكن القلب ما يدرش حلاوه العمل. فما ايش نور في القلب؟ النور ده بقى بيفرق بين الحق والباطل، بين السنه والبدعه، بين الحلال والحرام، بين الشبهه والشهوه. ما فيش نور عنده. فالشيخ ده يسمع عن الله وعن رسوله، لكنه جريء على الله ورسوله. ما ارتدعش، ما تورعش. ممكن تيجي تذكره بالله يقول لك يا مولانا يستهزئ بك، اذا كنت على الناحيه تبدا كتير. قال والله كل بصله حراميه يا مولانا، والله ما في افسد على وجه الارض من الدؤوب، وهكذا. فالعياذ بالله، فبين العمل وبين القلب مسافة. إذا وصل أثر العمل إلى القلب استنار القلب بنور يفرق لصاحبه بين الحق والباطل والحلال والحرام والشبهة والشهوة والسنة والبدعة. خلي بالك من النقطة الثانية اللي قالها أنها أغلى، وبين القلب وبين الرب مسافة. إذا بين القلب وبين العمل مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. وخلي بالك ابن القيم يقول ايه؟ قل اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. البدن يقطع به مسافات الدنيا،
منصورة القاهرة القاهرة الشنطة ماشي بالبدل، لكن مسافات القرب إلى الله تقطع بالإيه؟ بالقلوب والهمم. اعلم أن العبد
استعد مصروفة ثمانية
اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. خلي بالك لا تقوى الجوارح، مش عشان البس الوطرة والبس الثوب الأبيض وحطيت القلم كده وتعب يدي يعني تقي، لا 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 خلي بالك من كلامك اطلاق. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. وإن كنت لأقل من شأن هذا المظهر النبوي فهناك ارتباط وثيق بين المظهر والمخبر، يجب أن يكون كذلك، يجب أن يكون الأمر كذلك، وهذا متفق عليه عند السلف. قال فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالهم التقوى منكم. وأشار النبي إلى الصبر وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا صلى الله عليه وسلم. إن في مسافة من القلب والرب وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه سبحانه وتعالى. ليه قطاع دول؟ قطاع طرق يمنعه وصول العمل إلى الرب سبحانه وتعالى. الإعجاب بالعمل، الامتنان على الله بالعمل، الغرور، الكبر، رؤية العمل. قل لك ما لا ما عمل ما فيش شيء حدش عمل ولا هيعمل. رؤية العمل نسيان فضل الله ومنة الله عليه. وبين ثلاث ينسى أن الذي وفقه لهذا العمل الذي هو معجب به من الذي وفقه؟ ينسى منة الله عليه. علم كثيرة خفية، لو استقصى العبد بصدق وهو المنيب، لو استقصى في طلب هذه العلم لرأى العجب العجاب. ومن رحمة الله للعبد أنه ربما يصدر عليه بعض هذه العلم، إذ لو رأوها الناس من العاملين المنيبين وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها، وهو اليأس والقنوط والاستحقار. وحينئذ سيصرف كل واحد من العبد. لكن رحمة الله أن يصبر على العبد كثيرا من العلل الخفية التي تحول بين قبوله لهذا العمل. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبق النفوس، فهو لا يعمر قصرا ليهدم نصرا، فهو لا يعمر قصرا ليهدم نصرا، نصرا يعني مش نصر يعني مدينة، فهو لا يعمر قصرا ليهدم نصرا. وكذلك الرجوع الى الله حالا كما رجع اليه إجابة، انما يستقيم بإجابة شديد بثلاثة أشياء ايضا، بالإياس من عملك، بالإياس من عملك ومعاينة اضطرارك ورؤية لطف الله بك. بمعنى تيأس من عملك، اي لا تظنن ان عملك منجاة لك، لا ما فيش عمل لك. لن يدخل الجنة احدا بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حديث رجل البخاري ومسلم. شوف الرسول عليه السلام يقول حتى عملي لا ينجيه، لن يدخل الجنة احد بعمله. الباء هنا قلنا في الحديث باء السببية ولا باء العوض؟ ما سمعت شيء. اللي باء السببية يرفع يده.
لا حول ولا قوة الا بالله. طيب ما عندناش نسأل الثاني بلاش احوال بس. اللهم اغفر لنا يا رب.
لن يدخل الجنة احد بعمل بل عوض، يعني مش ممكن ابدا. يبقى العمل ده عوض عن الجنة، انما لازم تعمل عشان يبقى عملك سببا لدخول الجنة. اورثتموها بما كنتم تعملون. لله هنا بقى السببية بقى العوض بقى السببية. ففي فرق بين بقى السببية وبقى العوض. بقى السببية ان تعمل ويجب عليك ان تعمل ليكون عملك سببا لدخول الجنة، لان الله قدر وشاء سبحانه وتعالى ان لا يدخل احد الجنة الا بعمل. لكن هذا العمل في قول النبي لن يدخل الجنة احد بعمله، بمعنى اي لا يوجد عمل على وجه الارض يكافئ دخولك الجنة، يكون عوضا لدخول الجنة، فان موضع صوت في الجنة بعمل اهل الارض قاصدة. واضح يا اخوانا؟ الى هذا هو المراد، انك تيأس من عملك ما تغبرش بقى العمل، قلت ده الحمد لله صار 5 صلوات يا جماعه، وقمت الليل النهارده الحمد لله صليت 13 ركعه، ومن فضل الله النهارده ما نظرتش ولا الى المراه، ومن فضل الله النهارده ما بكتش ولا مره، ومن فضل الله النهارده كنت صايم، يعني ممكن واحد يحط نفسه جدل وبعدين يجي اخر مره يجد قلبه مملوءا بالعجب والكبر والغرور ما ينسف به عمله نفسه، مش اي قيمه. انما كل ده وترجع اخر النهار تبقى مدلول وقلبك مبسوط ومتالم وخايف وتقول يا رب كما وفقتني اليوم وفقني في سائر الايام، لانك لا تدري كيف تكون الخاتمه، وانما الاعمال بالخواتيم. ثم الذي وفقك لكل هذا هو الذي يستحق الشكر والسجود وحده سبحانه وتعالى. اذا تيأس من عملك بمعنى انك ما تغترش ولا تدل ولا تمن عن الله في ايه؟ بعدم. انتوا معايا يا اخوانا؟ انا طولت بجد ولا بتكملون؟ طيب الامر الثاني بمعاينة اضطرارك، بمعنى اذا ايس الانسان من عمله سجد العبد لربه لانه غني بذاته وان العبد فقير اليه بذاته، يعني انت مضطر الى الله ما دام عملك مش هينتهيك يبقى انت عاوز ايه؟ مضطر الى رحمة الله. اذا كان عملك لا ينتهيك فانت مضطر الى فضل الله عليك ورحمة الله عليك وستر الله عليك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الذي يلهمكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. قال ابن القيم من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. والفقر نوعان، هذا كلام ابن القيم في كتابه الرائع القيم طريق الجرمي، قال والفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. اما الفقر الاضطراري فهو فقر الربوبيه وهو فقر جميع المخلوقات اليه لا ينفك عنه كافر ولا مؤمن. اما الفقر الاختياري فهو فقر انبيائه واوليائه واصفيائه. وكلما ازداد العبد فقرا الى الله وذلا اليه زاده الله عزا ورفعه وكرامه. فمعاينة الاضطرار اذا ايس الانسان من عمله رأى نفسه مضطرا فقيرا الى الله تبارك وتعالى. ولله مر شيخ الاسلام الجميل يقول والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، يعني انا فقير بالذات كما الغنى ابدا وصف له ذات سبحانه وتعالى، كما الغنى ابدا وصف له ذات. وعلى العبد بعد ذلك ان ينظر الى مبدا الله به وان يعلم ان كل ما هو فيه وان كل ما يرجوه وما تقدم له من لطف من الله انما هو لطف من الله ومنة من الله وحده سبحانه وتعالى. اذا كنت بقى بطاعه، اذا كان ربنا من عليك بالدنيا، اذا كان ربنا من عليك بجاه، ربنا من عليك بعمل بعباده بعلم، ان حينئذ ستستشعر ان هذا ليس من نفسك الاماره، فنفسك لا تستحق هذا، انما هو محض لطف الله بك ومحض فضل الله عليك. فهو المحسن وهو الاول والاخر، لا اله غيره ولا رب سوى سبحانه وتعالى. هذا بإيجاز في منزلة الكلامة، فمن نزل منزلة التوبة وقام في مقامها نزل بعد ذلك في هذه المنزلة العظيمة. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم توبة منه لنتوب إليه وإنابة منه لنميت إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر لحضراتكم عن الظروف الى ان يقدر ربنا تبارك وتعالى ان يسمع بيننا مره اخرى على طاعته، ونسال اخواننا الدعاء.